لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليهم ولها. الصلح عند العلماء رحمهم الله له أنواع متعددة، فصلح بين الزوجين، وصلح في الدماء، وصلح بين الإمام والبغاة فأصلحوا بينهما، وصلح بين فئتين، أنواع عديدة. إنما هو يقصد هنا الصلح في الأموال، حديثنا هنا عن أحكام الصلح في الأموال. أما الصلح في الديات، الصلح في البغاة تأتي في باب البغاة، الصلح مع بين الزوجين تأتي في أحكام الخلع ونحو ذلك، ما يذكر المصنف رحمه الله في عشرة النساء. هنا يتكلم عن الصلح في الأموال، والمقصود بالصلح هو قطع النزاع، المقصود به قطع ماذا؟ النزاع بين المتخاصمين. والصلح العلماء رحمهم الله يجعلونه من باب المعاوضات، يعني فيه عوض، فكل صلح بعوض، إذا كان الصلح مثلا بمقابل فهو فيه عوض، فهذا العوض له أحكام، له أحكام. والصلح في الشريعة الأصل فيه المنع أو الجواز، مهم جدا معرفة الأصل المشايخ، حتى إذا شككنا نعود إلى ماذا؟ للأصل. الأصل في الصلح ما هو؟ الجواز. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحنا حل حراما أو حرم حلالا، فكل صلح يحرم الحلال أو يحل الحرام فإنه ممنوع، وإلا فالأصل هو الجواز. فمثلا لو أن رجلا أعطى امرأة عوضا لتقر له أنها زوجة بهذا المال، أو حرا ليقر أنه عبد، فالحر هل يدخل تحت الملك؟ لا. فهذا الصلح مقابل أن يقر له بالعبودية أحل حراما، فهذا لا يجوز ولا يصح. لكن الصلح إن لم يكن كذلك فالأصل فيه جواز، والله تعالى قد رغب في الصلح، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالصلح بين المسلمين جائز، وهو عمل صالح ورغبت فيه الشريعة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الغرماء لجابر أن يضعوا شيئا من دينهم، وقال يا كعب ضع كذا الشطر، أشار إليه، فهذا من العمل الصالح، والشريعة متشوفة له، لأن الصلح يقطع به النزاع والخصومة، فالشريعة متشوفة لإصلاح ذات البين بين المسلمين. من هذا نفهم من الأصل في الصلح الاستحباب والجواز، والشريعة تحض عليه وتحث، لكن ثمة مسائل مستثنى. فأول مسألة يقول المصنف رحمه الله إذا أقر له بدين أو عين، فالصلح إما أن يكون على دين أو عين، يعني الدين شخص له 1000 ريال أو 5000 ريال في ذمة الآخر فهذا دين، عين سيارة مثلا يقول هذه سيارتي، أو أرض يقول هذه أرضي، عين يعني هو يدعيها. فإذا أقر الآخر بدين أو عين يدعيها الطرف الأول، فالطرف الأول يقول هذه السيارة سيارتي، أو هذه الأرض أرضي، أو ها أولي قبل فلان أو عنده في ذمتي 10,000 أو 1,000. فإذا أقر له بهذا الدين قال أقر أن لك أرض، أقر أن السيارة سيارتك، أقر أن أنا في ذمتي 10,000، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صحة. فأسقط أي من الدين، أو وهب أي من العين. فهو يقول أقر أن لك 10,000، فقاله المدعي الذي يطالبه سأسقط عنك من 10,000 النصف 5,000، أعطني 5. هنا يصح لا بأس، وهذا محله في الهبة مثلا والإبراء ما ذكره هنا في الصلح. قال وهب البعض العين، يعني عنده عين ما الإشكال، يعني إذا في عين سيارة أو عرض، خلنا دعونا نقول يعني أرض، هو يدعي هذه الأرض، يقول هذه الأرض أرضي، فقال آخر أقر أن الأرض لك، فقاله صاحب الأرض سأهبك ربع الأرض تبني عليه لك دارا أو دكانا أو ما يشاء، وهبه. هل للإنسان أن يهب من ماله ما يشاء أو ليس له ذلك؟ له ذلك. إذا هذا يصح ولا يصح؟ يصح. طيب لماذا يذكره رحمه الله في باب الصلح وهو يقول وهب أو أسقط؟ لأنه يقول لك إذا كان هذا بصيغة الصلح فإنه لا يصح. المذهب متشدد في مسألة الصلح لأنه عوض معاوضة، فإذا قاله أقر أن الأرض لك وأصالحك على بعضها على ربعها، قال له أصالحك أو صلح أعطيك أسقط عنك 5000 صلحا، هكذا يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنه الآن الذي له الحق 10,000 حقه ماله، فإذا صالح الآخر مقابل أن يعطي من هذه 5,000 فيصبح المدعي الذي له الحق له مال صالح عنه بمال، صح؟ فيقولون صالح عن ماله بماله، فكيف يكون هذه المعاوضة؟ المعاوضة تكون بين البادل وآخذ، ويكون يعني ثمن ومثمن، كل يعطي الآخر شيئا، هذا يعطي ذاك من ماله ويأخذ ماذا؟ ماله. فيقول هنا لا يصح. متى يصح طيب هذه الصورة؟ قالوا يصح إذا كان بغير صيغة الصلح، يقول له أهبك أو أعطيك. وذكر رحمه الله في الروض أن الأكثر على صحته ولو كان بلفظ الصلح، وهكذا الشيخ ابن عثيمين يختاره، لأنهم يقولون الذي يهبه والذي يبرئه إنما يقصد ماذا يا مشايخ؟ إنما يقصد ماذا؟ الصلح. ولما يقول أنا أعطيك 5 أو هذا يقصد به الصلح، لكن المذهب لا يكون بصيغة الصلح وبلفظه، بل يكون يا معاذ إبراء أو إسقاطا، لا يكون بتلك الصيغة، ومع ذلك يشترطون لصحته شروطا، فهو لابد أن يكون بغير لفظ الصلح، يكون بالإبراء أو الإسقاط أو ما يدل على هذين المعنيين، ويكون بشرطين آخرين. الأول قال رحمه الله إن لم يكن شرطاه، إن لم يكن شرطاه، هذا هو الشرط الأول، بمعنى أن يقول له لا أقر لك بالدين إلا أن تبرئني أو تسقط، لا أقر لك بالعين إلا أن تهبني. فهنا جعل الإقرار مشروطا بماذا مشايخ؟ بالإسقاط أو الهبة. فيكون هذا الإسقاط وهذا الهبة بطيب نفس أو بغير طيب نفس؟ ليست بطيب نفس، ويكون هذا من الشرط المحرم الذي لا يصح، فلا يصح هنا إن كان شرطا، لأنه قد جعل إبراء هذا بغير حق، وجعله لم يقر له بالحق الذي عليه إلا بشرط ماذا؟ الإبراء، وهذا لا يصح. وأيضا ولا يصح،
قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه،
هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الصلح كما قلنا الإبراء والهبة أن تكون غير مشروطة، ثانيا أن تكون ممن يصح ماذا؟ تبرعه. والذي يصح تبرعه من هو؟ أول شيء لابد أن يكون ماذا؟ بالغ، عاقل، حر، طيب الرشيد، مالك، يعني هذه الشروط السابقة، حر، بالغ، عاقل، رشيد، هذه في المعاوضات في العقود تصرفات، لكن في الهبات والإسقاط لا بد أن يزيد شرط أن يكون مالكا، أن يكون ماذا؟ مالكا. فهذا الرجل الذي لا يملك ليس له أن يصالح، أو الصغير الصبي ليس له أن يهب، لأنه هنا سيسقط من ماله، والسفيه محجور عليه، الصغير محجور عليه، يقول أبرأتك من نصف الدين، ورث عن أبيه إرثا، فقال الذي عليه الدين يقول كم عند للوالد رحمه الله قبلك؟ 100,000. قال نعم. قال أبرأتك من نصفها، أعطيني النصف. لا يقبل، لأنه هذا محجور عليه، صغير إذا كان غير عاقل أو غير بالغ أو كان غير ليس رشيدا، هذا كله يقبل تصرفه، أو ليس مالكا ناظر وقف، أو كان وليا اليتيم. لماذا؟ لأن ولي اليتيم ليس له أن يهب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فولي اليتيم ليس له أن يقول لفلان وهبت أسقط عن كذا، وفلان يقول وهبتك من الأرض كذا، هذا لا، هذا ليس نظرا بالأحظ. أو شخص مثلا محجور عليه أو له ولي يقوم بتصرف على ماله، رجل كبر أو امرأة، فقام أحد أوليائه بالتصرف بماله فيأتي للناس ويقوم ويسقط عنهم ويهبهم، هذا ليس له. الهبة والإبراء لابد أن تكون من المشايخ، من مالك، إلا إذا كان هذا الناظر أو الولي يفعل ذلك على وجه استخلاص الحق، يعني الحق سيذهب، ما في طريق إلا أنه ماذا، أنه يقول أعطني النصف، فالأفضل أن يأخذ النصف أو يذهب جميع الحق، يأخذ النصف هذا أفضل، لكن ليس له أن يهب من تلقاء نفسه أو أن يسقط من الحق شيئا. إذن هما شرطان، والمذهب إبراء وإسقاط ما يكون بلفظ الصلح. وفي المذهب قوله وقول الأكثر أنه يصح ولو كان بلفظ ماذا؟ الصلح، ولكن بشرطين. الشرطان ما هما؟ الأول أن لا يكون الإبراء والإسقاط مشروطا في الإقرار، لأن هذا أخذ مال بغير حق. ثانيا أن يكون الصلح من يصح تبرعه. أما الذي لا يصح تبرعه وهو الذي ليس به، والذي يصح تبرعه قلنا هو الحر البالغ العاقل الرشيد المالك، هذا هو الذي يصح تبرعه. قال رحمه الله وإن وضع،
قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط.
نعم، إن وضع بعض الحال، الآن الدين 10,000 حال له، فوضع بعض الحال، قال له أسقط عنك 5,000، كم بقي؟ 5، وأجل باقيه، يعني قال 5 التي لي مؤجلة. الآن هذا تضمن أمرين، تضمن إسقاطا وتضمن تأجيلا، أسقط 5,000 وأجل 5,000. يقول مصنف رحمه الله صح الإسقاط فقط، فالإسقاط صحيح لأنه إبراء، وله أن يبرئ ما يشاء من ماله، له أن يتقاضى كامل الدين، وله أن يبرئ من نصفه، والباقي يبقى في الذمة. ولماذا لا يصح التأجيل؟ يقول لأن الحال لا يتأجل. مر معنا بالقرض مثلا، في القرض مثلا أن القرض لا يتأجل ماذا؟ بالتأجيل. فهذه إذا حلت أصبحت الذمة مشغولة فيها، فلا تتأجل بالتأجيل يقولون. وفي المذهب قول آخر وعليه كثير من الفقهاء أنه لا بأس بالتأجيل، ويختار هذا ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو مذهب مالك في مسألة أن القرض بذات القرض وليس الديون فقط يتأجل ماذا؟ بالتأجيل. فيقول ما المانع إذا أجل بعضه؟ ما الإشكال؟ هل في غرر؟ هل في ربا؟ هل في ظلم؟ يقول هذا قال له أنا أقر لك بال10,000، قال أسقط عنك 5 وأنت ظروفك ما هي جيدة، أتقاضى منك 5 الأخرى بعد سنة. قال لا، يصح الإسقاط لكن لا يصح ماذا؟ التأجيل. ليش ما يصح الإسقاط؟ صح لأنه إبراء. لماذا لا يصح التأجيل؟ قال لأن الحال لا يتأجل. والصواب أنه لا بأس أن يتأجل، فليس لأن الأصل مرة معنا في الصلح المنع أو الجواز، الجواز ما فيه شيء يمنع، لكن المصنف رحمه الله قال لا يصح التأجيل. نعم،
قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له
بالعبودية. نعم، قال رحمه الله وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، هذه تسمى المسألة مشهورة ضع وتعجل، وهي أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا. الدين 10,000 لم تحل بعد، فقال له عجل، أو ذكر إما يكون أيهما عرض، يعني سواء كان المدين أو الداعين، قال له عجل لك الدين وأسقط، أو قال له في ذمتك 10,000 تحل بعد سنة قيمة مبيع ثمن مبيع. قال عجلها لي الآن وأسقط عنك الثلث، ما الحكم؟ قال رحمه الله إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس. بالعكس يعني الحال يصالح عنه مؤجلا، ومر معنا أن الحال ماذا؟ لا يتأجل. فقال له مثلا وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لا يصح. فلو قال له مثلا أصالحك عن هذه 10,000 بخمسة تؤجلها، مر معنا قبل مسألة أن الحال ماذا؟ لا يتأجل. وقال إذا أسقط أو أبرأ فإن الإسقاط والإبراء يصح، لكن التأجيل ماذا؟ لا يصح. هنا قال لا يصح لا الصلح ولا التأجيل، أما التأجيل فلا يصح مر معنا، لأن الحال ماذا؟ لا يتأجل. ولماذا لا يصح أصلا؟ لأنه بلفظ ماذا؟ الصلح. لكن لو كان بالإبراء أو الهبة لكان كالأول صح الإبراء أو الهبة، لكن هنا لا يصح لأنه بلفظ ماذا؟ الصلح، فيكون صالحا ببعض ماله. هو يقول لا بد أن يكون بغير لفظ ماذا؟ الصلح. أما ضعف تعجل فالصواب صحتها، والمنع هم يقولون لأنه يعني من علل المنع أن هذا جعل للأجل والزمن عوض، وهذا لا يصح كالربا. الربا يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، فيؤخر ويزيد. طيب ضع وتعجل، يعجل وينقص، فيقول أصبح الزمن له أثر في الدين. وهذا هو نفس إشكالية ماذا؟ العقد الربا أو إشكالية الربا. لماذا الربا؟ لأن الربا أصبح للزمن فيه تأثير. كذلك قالوا إذا عجل ووضع هنا تدخل أصبح للزمن أثر، وهذا هو عليه جمهور الفقهاء والمذهب. كذلك المذهب فقط يستثنون دين الكتابة المكاتب يستثنونه. لماذا؟ لأن السيد ومكاتبه ليس بينهما ربا. يعني لو أن السيد كاتب عبده على أن يعطيه في كل سنة 5,000، فبعد في كل شهر 5,000، يعني بالسنة كم؟ 60,000. فجاء بعد 3 أشهر وقال له عجل لي 40,000 وأسقط عنك ماذا؟ الباقي، وتكون حرا لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يجري بين السيد وعبده ماذا؟ الربا، لأن العبد مال له فلا ربا بينهما، ما عدا الكتاب لا يجوز في المذهب. واليوم المصارف والكثير من العقود قائمة على ضع ماذا؟ وتعجل، فتقع في إشكالية يا عمر، إما أن تخالف المذهب وإما أن تترك. المذهب في رواية أخرى، المذهب ما جعلك في حرج، لا تكاد تكون مسألة خلافية إلا في المذهب رواية أخرى، وهذه المسألة لها تكون أثر من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. هنا لها أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى بأسا بضع وتعجل. وقال ابن القيم رحمه الله الربا فيه ظلم، صحيح فيه زيادة. طيب هنا فيه زيادة أو حطيطة؟ هنا وضيع يعني وضع له من المال، هل فيه ظلم على أحد؟ لا ظلم، إذن لماذا تمنع؟ وهذه الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمه الله. واليوم المجامع الفقهية والهيئات الشرعية كلها تقوم على جواز ضع وتعجل، إلا أنهم يشترطون ألا تكون ضع وتعجل مشترطة من أصل العقد. يعني تأتي تشتري سيارة بالآجل من شركة، وربما يعيدونك أنك إذا قمت بالوفاء مبكرا يسقط عنك بعض الدين، لكن لو وضعوا في العقد أن السيارة 100,000، فإذا قمت بالوفاء بعد سنة نسقط عنك 20%، بعد سنتين نسقط عنك 15%، بعد 3 سنوات 10%، المجامع الفقهية اليوم والهيئات الشرعية تمنع، لأنه هنا جعل للزمن أثر، فهو يعني يدخل في تردد، إما أن يسدد قبل وإما أن يؤخر، فيقع في إشكال الزيادة. لكن الفقهاء اليوم يقولون يصح من غير اشتراط، من غير ماذا؟ اشتراط. طيب، هذه الصورة الأولى، ضع وتعجل. وضدها مر معنا أن المذهب أنه لا صح التأجيل، وقلنا الصواب هو صحة ماذا؟ التأجيل، أنه لا مانع منه، لكن المذهب يمنعون ذلك. ثم قال رحمه الله: وقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة. الحين هذا له بيت، فقال: هذا البيت بيتي. فقال الغاصب أو الساكن في البيت أو الذي كان واضعا يده على البيت، قال: نعم، أقر أن البيت لك. فصالحه على أن يبني له غرفة فوقها، أو أن يسكن هذا الدار سنة حتى يتمكن من إيجاد دار له أو بناء دار له. المصنف يقول رحمه الله: لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال: مر معنا أنه إن شرطاه فإنه ماذا؟ لا يصح. فهنا إذا كان شرطا فشرطه لا يصح، وإن كان بغير شرط فإنه صالح عن ماله ببعض ماله. فهمتم الشيخ؟ والشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: في الغالب أنه ما في أحد يصالح عن بيت ويبني له شقة أو غرفة إلا ويكون هذا ماذا؟ مشترط. فهمتم؟ يعني ما في أحد يصالحه ويقول له: أقر لك بالدار، ويقول له: أعطيك أنا سكن من عندي هبة، هكذا. إذا كان مصالحة في الغالب يكون دلالة على أنه لا منعه الحق الذي له إلا بماذا؟ إلا بإعطائه أو ببنائه. فالمذهب عموما عندهم تعليل مستعمل كثيرا في الصلح: صالح عن ماله ببعض ماله. فهنا المال له، ثم يعطيه شيء منه، يعطيه أرض أو سكنة أو منفعة ماله كما يقولون إذا كانت سكنة، أو يبني له فوقه غرفة، كل هذا لا يصح عندهم رحمهم الله. أو صالح مكلفا، قال رحمه الله: ليقر له ماذا؟
قال: أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض. لم يصح.
نعم، لأن الحر لا يدخل تحت الملك، والمرأة التي ليست زوجة لا يمكن تكون زوجة بغير عقد النكاح، وهذا لا يصح. يعني هذا الرجل يريد أن يذهب لمناسبة فصالح أقواما المصالحة، أو أقوام صارت بينه وبينهم خصومة مثلا، فقال: أعفو عنكم بشرط، أو أصالحكم أن تكونوا عبيدا لي، أعطيكم مقابل. لا يجوز، الحر لا يدخل تحت الملك. أو امرأة يعني صالحها أن تقر له بالزوجية مقابل مال، فهذا لا يصح. استفيد من ذلك مثلا بمعونات مالية للمتزوجين المتأهلين يستعين بها، فهذا لا يصح الصلح والعوض مقابل إقرار بالزوجية، لأن الزوجية لا تثبت إلا بعقد ماذا؟ النكاح. والرق له أسباب معروفة في الشريعة، فالاسترقاق بغير هذه الأسباب والزوجية بغير أسبابها الشرعية، هذا يكون صلحا قد أحل ماذا؟ حراما، فلا يصح. نعم.
قال: وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح.
نعم، العكس يصح. إن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. يعني هذه امرأة تعرض لها رجل وادعى عليها أنها زوجة له، فالمرأة الحين ليست زوجة، هي لم يبذل لها مالا لتقر بالزوجية، لا، هي تبذل له مالا أن يكفيها شر هذه الدعوة. فجاءتها مطالبة في المحكمة، أنه عندها جلسة، أنه فلان مدعي أنها ماذا؟ زوجة له. فاتصلت به وقالت له: يا فلان، أرسل حسابك، أحول لك 5000 واسحب دعواك. المرأة هذه ما تريد تذهب المحاكم وتحلف أيمان. فهمتم؟ هنا بذلتها النقود مقابل إقرار بالزوجية أو عوض لدفع ضرر الدعوة، وهذا. فهمتم مشايخ؟ فلها ذلك. أو رجل قال آخر بأنه مملوك له، فأعطاه مبلغا من المال ليترك دعوة، يصح هنا، لأنه دفع عن نفسه ضرر المخاصمة والمنازعة. فقال رحمه الله: وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح. طبعا المدعي اللي كان يعلم أنه ليست زوجة وليس له عبد فإن هذا لا يحق له أن يأخذ هذا المال، لكن بالنسبة للباذل من المرأة والمدعى عليه بأنه عبد مملوك هذا يبذله مقابل دفع الدعوة عن نفسه فيجوز. ثم قال رحمه الله:
وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح.
نعم، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. مر معنا مرارا أنه في المذهب إذا شرط الإبراء في العقد يصح ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح. لماذا لا يصح الإبراء عند الإقرار؟ لأنه يعوض عن ماله ببعض ماله. ومر معنا كذلك أنه لا يصح بلفظ ماذا؟ الصلح. هنا هذا رجل يدعي على آخر أن له قبله 100,000 وذاك رافض أن يقر بال100,000 فقال له: أقر بال100,000 وأسقط عنك النصف. فكأنه ديانته تعين على سداد 50، لكن 100 ما عنده إيمان يحمل على الإقرار بها، لكن عنده ورع يحمل على الإقرار ب50,000. فلما قال له ذلك قال: أقر بأن له كم؟ 100,000 وهو أسقط عنه كم؟ 50. قال رحمه الله: صح الإقرار للصلح، صح الإقرار للصلح. فالإقرار يؤاخذ به لأنه أقر، والإقرار حجة قاصرة، لكن الصلح يكون ماذا؟ يكون باطلا، لأنه صالح عن بعض ماله، صالح عن ماله ببعض ماله، لا يصح. طيب، هذه مسائل مشايخ، والأصل في الصلح الصحة والجواز، وكل عقد يعني والإبراء والهبة إنما يراد منها معنى الصلح والمعاوضة. ولذلك إذا ما تضمنت أخذ المال بالباطل أو منع للحق إلا بهذا لا بأس أن يكون بلفظ الصلح ونحو ذلك، لكن تضمنت منعا يعني لم يقر له إلا بالإسقاط، فهنا يصبح الإسقاط بطيب نفس أو بغير طيب نفس، بغير طيب نفس فيكون ممنوعا. هذه أمثلة ذكر المصنف رحمه الله. بعد ذلك سيأتي للنوع الثاني من أنواع الصلح، والصلح عن إنكار. الصلح نوعان: الأول صلح إقرار، والثاني صلح إنكار. السابق كله يقر، المدعي عليه يقر، لكن الصورة الثانية يكون الصلح بإنكار، يعني المدعي عليه ينكر لا يقر. يعني الشيخ خالد مثلا يقول عبد الرزاق: في 1,000 عندك يا عبد الرزاق، أنا أعطيتكها قبل 4 أشهر. يقول عبد الرزاق: ما أذكر شيء، ما في 1,000. أو يسكت، ما يقر، هو ناسي لها تماما، أو منكر يقول ليس لك شيء. فاتفق على أن يعطيه 500 ريال. فإن كان لخالد 1,000 فخالد قد أبرأه ماذا؟ من 500 الثانية. وإن لم يكن له 1,000 فإن عبد الرزاق وهب له هذه 500. فهمتم؟ هذا هو صلح ماذا مشايخ؟ الإنكار. المذهب لا بأس بصلح الإنكار. وذا قال المصنف رحمه الله: ومن الدعية،
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الدعية عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح.
نعم، يعني صالح بمال صح، يعني يأتيك إنسان وأنت غافل ويقول لك: هذه الأرض أرضي، هذه أنت اقترضت مني 10,000 قبل 10 سنوات، وأنت لا تذكر ذلك ولا تتهمه، لا تتهمه أنت. فهنا تسكت أو تنكر وأنت جاهل. لو كنت تعلم، يعلم المرء أن هذه بذمتي حقا، فالواجب عليه الإنكار أو الإقرار، الإقرار. ولا يصح الصلح في حقي باطنا هنا، لأنه أكل المال بالباطل، لكن هذا بالفعل هو لا يذكر شيئا ولا يقر له بشيء. فصالحه بمال صح، فقال له: أعطيك 5,000 إن كان لك شيء. فأبرأتني ما بقي، وإن لم يكن لك شيء فأنا قد وهبتك هذه 5000، يصح أو لا يصح؟ يصح. ادعى عليه بأرض، قال أعطيك مكانها تلك الأرض، فإن كان لك شيء فهذه دونها، وإن لم يكن لك شيء فإنها يعني تكون صلحا، يجوز هذا الصلح لا بأس به. قال صالح المال صح. طيب إذا حصل صلح الإنكار، هل هو معاوضة أو إبراء؟ الآن خالد يقول بأن الأرض، بأن السيارة له، فقال له عبد الرزاق ما ليست لك السيارة، ليست لك هذه السيارة، لكن خذ 5000، خذ 5000 مقابل أن يعني نصف قيمة السيارة مثلا، خذها. وهذا صلح إنكار. صلح ماذا؟ إنكار. الآن بالنسبة لخالد، 5000 أخذها معاوضة أو أخذها إبراء؟ طيب من اللي أبرأ أو من اللي وهب؟ الآن خالد هو يعتقد أن السيارة ماذا؟ له، وأخذ 5000 ماذا؟ إذا عوض، صح ولا لا؟ عبد الرزاق يعتقد أن السيارة ماذا؟ له، يعني لعبد الرزاق أعطاه 5000 عوض عن شيء أو هبة؟ هبة، لأنه يعتقد أن السيارة سيارته، عوض عن ماذا؟ عرفتم؟ ولذلك هو قال رحمه الله وهو للمدعي بيع، المدعي ماذا؟ بيع، خالد المدعي بيع، والمدعى عليه ماذا؟ ليس بيعان. ولذلك قال رحمه الله والمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، والآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، والآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. الآن خالد لما لو فرضنا أن عبد الرزاق صالحه وأعطاه جزء من الأرض، يعني خالد ادعي الأرض التي عبد الرزاق وضع يده عليها، خالد يقول هذه أرضي، عبد الرزاق يقول ليست أرضك، ينكرها، لم يقر في الصورة الأولى مرة معنا، لو أقر له فوهبه بعض العين، يصح أو لا يصح؟ يصح. الآن عبد الرزاق ينكر، لا يقر، فقال له ليس لك شيء من الأرض، ما أذكر، قال إلا الأرض لي، فقال له عبد الرزاق أعطيك ثلث الأرض هذه لك. زين، الآن ثلث الأرض عبد الرزاق بذله لخالد، خالد في حقه هذا الثلث معاوضة أو ليست معاوضة؟ معاوضة، بيع. فتبين لخالد أن هذا الثلث أنه معيب الذي أخذه، أعطاه جزء من الأرض فيرده بالعيب، لأن أحكام البيع تجرى عليه. افضل الأرض، عبد الرزاق له شريك، عبد الرزاق له شريك، وعبد الرزاق وهب خالد من نصيبه الثلث، الثلث لما وهبه عبد الرزاق لخالد، خالد دخل هذا الثلث في ملك خالد هبة أو معاوضة؟ معاوضة بالنسبة لخالد، مقابل ما يدعيه هو من الأرض كاملة أصلا، فبما أنه دخل في ملك معاوضة يحق لشريك عبد الرزاق مصعب أن يأخذ بالشفعة. فهمتم شيخ ولا لا؟ يعني الآن بما أنه خالد المدعي في صلح الإنكار، الذي يأخذه يعتبر معاوضة بيع، فله الرد بالعيب، وله كذلك ماذا؟ الشفعة، يعني الشفعة، فصح الشفعة. قال وقال يرد معيبه ويفسخ الصلح، فيفسخ الصلح إذا رد المعيب، ويؤخذ منه بشفعة، يعني هذا الجزء الذي أخذه خالد لمصعب الشريك أن ينتزعه منه شفعة، يقول أنت أخذت نصيب عبد الرزاق والشفعة شرعت وأنا أريد أن أعطيك ثمن الأرض وتخرج، هذا النصير إذا أخذت وتخرج أنت شفعة. لكن بالنسبة لعبد الرزاق ليس بيعا، فلا شفعة ولا رد بالعيب. يعني افرض أن عبد الرزاق يطالبه خالد يدعي عليه مثلا بالأرض كاملة، فقال له عبد الرزاق ما لك شيء؟ قال إلا بلى لي، فأعطاه مقابل دعوة هذه أعطاه مثلا جزءا من ماله، أعطاه لخالد جزء من ماله، فهذا الجزء الذي أخذه خالد أخذه معاوضة مقابل يعني هذا الجزء. بالنسبة لعبد الرزاق كان ماذا؟ هبة. فلو عبد الرزاق وجد يعني عيبا في الأرض التي بقيت، يعني هو الآن أعطاه الأرض، الآن خالد يقول الأرض لي، قال له عبد الرزاق الأرض ليست لك، السيارة هبنا سيارة، قال السيارة لي، قال عبد الرزاق السيارة ليست لك، أهم تنازعا تخاصما وهو ينكر، قال له خذ هذه نص قيمة السيارة 5000 صلحا. الآن خالد أخذها عوضا، ثم عبد الرزاق بدلها ماذا؟ هبة ليفتدي حقه، هو له هبة من ماله. لما أعطاه هذه 5000 ثم تبين لعبد الرزاق أن السيارة معيبة، يقول خسارة 5 السيارة معيبة، هل له أن يفسخ الصلح بالعيب؟ لا، لأن ليست معاوضة بالنسبة له، بالنسبة له هبة، عرفتم؟ وأيضا لا شفعة فيها، يعني ليس لشريكه أن يقول أنت الآن تملكت هذا النصف الذي يدعيه خالد، يدعيه كامل، لكن أنت أعطيته نصف القيمة فبقي النصف لك بمعاوضة، فيأتي الشريك ويقول أريد أن أنتزع هذا النصيب منك بالشفعة، يقول عبد الرزاق لا، لم أشتري شيئا، أنا إنما بذلت مالا مقابل مالي، عرفتم؟ فهو يقول هذا المال مالي، أنا لم يدخل في ملكي من جديد في عقد معاوضة حتى تأخذ مني بالشفعة. باختصار المدعي عقده بيع، والمدعى عليه في صلح الإنكار ليس بيعا، فلا شفعة ولا فاسخ. ثم قال رحمه الله:
وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام.
نعم، إن كذب أحدهما، يعني هذا متخصص في المحاكم مخالف، هذا رجل صالح، لكن هذا رجل كل صباح يضع بطاقته عند 5-6 يعني القضاة، ودعوة على زيد اللي هم 100,000، ودعوة على عمرو 40,000، ودعوة على صالح 20,000، فهذا يصالحه على 5,000، وهذا على 2,000، وهذا على 3,000، وكل يوم يسترزق من هذه الصورة. هذا يعلم أنه كاذب، هل يحق له ذلك المال؟ هل يصح له؟ لا، لأنه أخذ أموال يعتقد أنها لا تحل له. أو العكس، المنكر هو مقر في باطن الأمر لكنه أنكر ظاهرا، لا يصح الصلح، فهذا يصح في حق من كان يظن أنه ماذا؟ أنه صادق. أما الذي يدعي، الذي يعلم أنه كاذب، قال لم يصح في حقه باطنا، يعني بينه وبين الله عز وجل باطنا، عليه التوبة والاستغفار وأن ينقض العقد، لكن ظاهرا الصلح صحيح، الصلح جائز ظاهرا. نعم. وما أخذه حرام لا يحل له.
ثم قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد.
المذهب يرون أن الصلح بعوض لا يصح عما لا مال فيه، هو يصح عما في الأموال وما يؤول للأموال، يعني الأموال مثل العين أو دين، هذه أموال، فالصلح فيها بعوض صحيح. ما يؤول للأموال كالديات، القتل ليس مالا في الأصل، قصاص القواد، لكنه إن عفي عن القصاص فإنه يؤول إلى ماذا؟ إلى المال، أو فهنا أو قتل خطأ يؤول إلى المال، فيه كفارة فيه دية، فهنا يصح الصلح. لكن ما لم يكن مالا ولا يؤول إلى المال فإن المذهب لا يصححون العوض فيه صلحا، ولذلك قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة. الحدود حق لله عز وجل، فلا يصح أن يعطيه مال مقابل إسقاط حد السرقة، لا بعد رفعه ولا قبل رفعه. يعني بعد الرفع يقول تنازل عن دعواك وهذه 5000، وإذا بلغت السلطان هذا أشد تحريما، لأن إذا بلغت السلطان هذه ما تسقط، حتى العفو ما يقبل. وقبل أن يرفعه للسلطان يقول له أعطيك 5000 وتعفو عني في هذا الحد، لا يصح. لكن إذا أعطاه 5000 مقابل المال الذي سرقه صلحا، هنا الصلح عن حق مالي، علمتم، يصح. لكن مقابل الحد وإسقاط الحد لا يجوز ولا يصح. فلا يصح بعوض عن حد سرقة. وكذلك وقذف، أيضا القذف قال لا يصح. لماذا؟ لأنه القذف في خلاف، هو حق للمخلوق وحق لله تعالى. حتى القول أنه حق للمخلوق فيه حق لله تعالى، ليس حقا محضا، فالحدود فيها حق لله، وحقوق الله لا تسقط بالعوض. فهنا إما أن يعفو عنه مجانا، وإما أن يأخذ. فلو أسقطه بعوض العوض باطل، لكن الإسقاط صحيح، لأنه ما يصح أن يأخذ عوض مقابل الحدود، مقابل الحدود. وكذلك حق الشفعة، حق الخيار. المذهب أن حق الشفعة وحق الخيار ليست محل للمعاوضة. يعني باع الشيخ عبد الرزاق نصيبه من الأرض لخالد، فجاء مصعب وهو الشريك يريد أن ينتزع حصة خالد بالشفعة ب100,000، فقال له خالد: أعطيك 5000 وتسقط حق الشفعة. عرفتم ما تأخذ بالشفعة؟ المذهب يقولون لا يصح. لماذا؟ لأن الشفعة إن لم توضع لأجل المال، إنما الشفعة هي حق، إما أن يأخذه وإما أن يتركه. يعني نستطيع أن نقول هو حق انتفاع، ليس منفعة يملكها، ليس منفعة تملك يعاوض عليها. هو لو حق الانتفاع بالانتزاع، فإما أن ينتزع وإما أن يترك. ومثله أيضا الخيار. يعني رجل له خيار الشرط، فيقول له الطرف الآخر في العقد: أعطيك 1000 ريال وتسقط خيارك. الخيار في المذهب يقول هو حق انتفاع، حق له أن يأخذ به أو يترك، ليس له أن يعاوض عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني لا يرى هذا الضابط، المذهب ضابطهم أنه ما كان مال أو يؤول إلى المال. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه كل ما كان من صلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لا بأس به. فأخذ عوض مقابل إسقاط الشفعة، أخذ عوض مقابل إسقاط الخيار، يقول لا بأس به، فلم يحل حراما ولم يحرم ماذا؟ حلالا. لكن حقيقة الشفعة يعني يظهر أنها حق انتفاع ليست منفعة. المعوضات تكون على ماذا؟ على المنافع، لكن حق الانتفاع لا تدخل المعوضات، لا تدخل المعوضات. فحتاج تحرر هل على الشفعة والخيار انتفاع، هنا تمنع العوض عليها، أو تقول هي منفعة، فإذا كانت منفعة فالمنفعة يعاوض عليها ولا بأس. يكون رأي الشيخ محمد رحمه الله وجيها في المسألة. ثم قال رحمه الله: اتكلم عن الجيران، لأن المشاكل بين الجيران كثيرة إلا من رحم الله. طبعا ليس المقصود هذا، المقصود أنه الجوار مظنة لحصول تداخل الحقوق، والصلح إنما يؤتى به لفض الخصومات. فأنت مثلا تسكن في الشوقية وأنا أسكن في الجامعة، يعني فين شجرتي؟ فين تصل عندك؟ وموقف سيارتي ما هو عندك؟ وكل ما لقيت تقول الدكتور خالد رجل لا يؤذي. نعم لا أؤذي، لأني ما لي علاقة معك، لكن لو أنا ساكن جنبك كل يوم أوقف قدام الكراج حقك، صح ولا لا؟ وتجد أنه اليوم هذا أنت خارج بتخرج وأنا مقفل عليك الطريق، واليوم اللي بعده أجيب عندي عمال وأضرب في الحوش وأنت بتنام ما تنام. لذلك بعض الناس يعني جاره ما يستطيع أن يمدحه، يعطيه 70%، والغريب يمدحه. قل مثل هذا بالقرابة، يعني بعض الناس تسأل عن ابن عمه أو عن خاله أو عن قريبه، تجده متأزم منه، يقول عنده يعني إشكالات الله يصلحه، ويرى أن البعيد هذا من أحسن الناس. أنت لم تبلى بالبعيد، لو بليت بالبعيد هذا لرأيت أن خالك من أهل الجنة إذا شاء الله عز وجل. صحيح مشاهير. فالإنسان أحيانا الجيران يحتمل صبر، فالجار مع الجار ثمة حقوق مشتركة، هذا حقوق مشتركة مظنة النزاع، يعني ليس لأن الجار سيء، لكن دائما الاشتراك مظنة ماذا؟ النزاع والخصومة. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك أكثر الفقهاء يمنع الشركة، لأنه الله تعالى قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي ماذا؟ بعضهم على، لا أقول يمنع، أقصد أنه يكره الشركة، يرى أن الانفراد أفضل. يعني لو خيرت بين انفراد وشركة يقول لك ماذا؟ الانفراد أفضل. وبعض الفقهاء يقول لا، الشركة أفضل، لأن الله تعالى قال بحيث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. فكيف بشراكة الله ثالثهما؟ بركة. ومن هنا يستحبون الشراكة. فالجوار مظنة الخصومة، من هذا الخصومة خصومة تحصل بالشجر، ما لك علاقة، أنت غرست لك شجرة وما لك أي صلة إلا أن هذه الشجرة طالت فذهبت أغصانها عند جارك، تبدأ خصومة ويبدأ إشكال. تعرفون المشاية؟ ماذا يسمونها أنتم؟ ليس بالضرورة أن يكون في الهواء، شيء يكون يمشي على الجدار هذا، ها؟ يسمونها؟ أي هذا، فيمشي على الجدار ثم يدخل على جارك، أو العروق من أسفل تأتي على الجار. طيب شو الأحكام الفقهية؟ هنا يبينها المصنف. طيب الجيران جاوز أن يفتح باب حتى يكون أقرب للمسجد، حتى يكون أقرب. أهل مكة يحبون الدكة، يسمون أنتم أهل مكة الدكة ولا إيش؟ ها المركز، يحبون المركز، يعني يحطوا شو يكون مركز؟ طيب هذا يضع له مركز ودكة في قدام الباب، المزاب، بلكونة، شرفة، كل هذه أحكام جوار. بالنسبة لي لما أكون بعيد عنك ما أحتاج هذه، تضع لك بلكونة ودكة تضرني لا، لكن هنا نتكلم عن جوار لأنها مظنة تخاصم الحقوق، وذلك الحقوق في الصلح، أحكام الجوار الحقوق في الصلح. فقال رحمه الله:
قال: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه.
أول شيء الغصن حصل باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره. ولذلك الذي يقوم بالتصرف هو الجار مو مالك الشجرة. يا رحمن نخاطب المالك الشجرة نقول له يعني نقول له قم يعني يجب يعني عليك أنك أنت اللي تفعل كذا، يعني للجار، للجار الذي إن أبى أن يتصرف كما سيأتي. يعني هو مالك الشجرة، نعم هو متسبب بغرسها، لكن لما نفلت الأغصان هذا لم يكن باختياري، لم يكن ماذا؟ باختياري. ما العمل؟ قال رحمه الله: إن حصل، هو قال حصل يعني باختياري وغير اختياري، غصن شجرته في هواه، في هواء غيره. مرة معنا الهواء تبع ماذا؟ القرار. فحصل هذا في هواء غيره أو قراره على الأرض، أزاله. طيب أزاله، يقول أزله يعني هذا الغصن أذانا رده، لم يفعل. طيب فإن أبى لواه إن أمكن، طبعا أبى أن يزيله، ماذا يصنع صاحب الجار؟ مثل الصائل، الصائل يدفع بالأشد أو يدفع بالأخف؟ ها مشايخ، يدفع بالأخف أولا. فأول شيء إذا جاك غصن من جارك رد الغصن، ألوي عليه. جاك مشاية هذه الشجرة تسلق، امسكها وارميها وردها، بس تنتهي المشكلة. لكن هذا الجار صلف عمر، كل ما جاءته شوية من المشاية قطعها في السكين ورماله وصلة، يعني شوف انظر. هذا مشايخ معاقبة بالصائل بالأشد، فهمتم؟ لا، يبدأ بالأخف. طيب أبا يعني إن أمكن، لا يمكن أن يلوى وأن يرد، هنا لا يمكن دفع الصائل إلا بقطع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال: وإلا فله قطعه. عرفت يا مشايخ؟ في حلول، في حلول أخرى ممكن يصطلح على الثمرة، يعني هذه مانجا وطلعت وجاءت الأغصان عند الجار، فقال ابن حلال ترى المانجا هذه نصفها جاء في يعني الهواء عندي، قال والله شو أسوي بها ما أقدر يعني، وإذا قطعنا النصف ممكن تضرر الشجرة، لكن تدري المحصول اللي عندك نصفه لك ونصفه لي، يجوز لا بأس يصطلح على هذا المحصول لا بأس. المذهب يقولون يعني لكن ما يصطلح على أجرة أو شيء، يعني في إشكال، لأنه الشجرة تطول وتقصر ويزيد، ممكن في غرر يحصل، لكن نصف الثمرة لا بأس للضرورة لا بأس، فيصطلح لا بأس. أفضل أن يقطع المانجا ولا يقتسم الثمرة، يقتسمها. المانجا تزبط في مكة هنا ولا ما تصلح؟ ها موجودة؟ في أحد عنده مانجا منكم؟ تعرفون كنا مرة في الحج وكان معنا أحد المعبدين الرؤى الدكتور الرومي، فسأله سائل مرة عن رؤيا، قال بأنه رأى أنه في بيته أغصان مانجا وهو يأخذ مانجا، فقال له الشيخ أنت ستتزوج من مصر، المانجا ما هنا، وقال له وجهك ليس وجها لمصر يعني. قال ما يعني ما زحه. فعلى كل إن المانجا أظن ما تزبط في مكة، تصلح في الساحل في جدة ونحو ذلك. المثال نخل مثلا، فجاء جزء من عنده لا بأس أن يصطلح على ربع أو ثلث لا بأس مثل هذا. نعم.
ثم قال رحمه الله ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة.
قبل أن نقرأ، مصنف رحمه الله هنا فصل تفصيل أحيانا ربما يعسر علينا، لكن القاعدة العامة في ذلك أنه ينظر فيه لثلاث قواعد. الأولى قاعدة الضرر، الضرر يزال، ما كان فيه ضرر فإنه ماذا؟ يزال. القاعدة الثانية قاعدة الإذن، الإذن العرفي كالإذن الشرعي اللفظي، فإذا كان فيه إذن من صاحب الحق، إذن لفظي أو إذن عرفي، صح التصرف. ما كان فيه ضرر وليس فيه إذن لا يصح، ما لم يكن فيه ضرر فهذا لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن. هذا هو الصواب، لكن المصنف سأذكر تفاصيل وما تشكل عليك، لكن إذا أشكلت عليك ارجع للتالي. كل تصرف للإنسان في ملكه لا ضرر فيه على أحد فالأصل فيه الصحة ولا المنع؟ الصحة. وإذا كان فيه ضرر فالذي له الحق والذي يتضرر إن أذن لفظا أو عرفا صح التصرف، هذا هو الأصل. لكن مصنف سيذكر صور ربما في زماننا تشكل علينا أن ما فيها ضرر هو يمنعها، لعلها في زمان كانت فيها ماذا؟ ضرر، وبعضها يجيزها وربما تصورنا فيها ضرر نحن اليوم، لعلها في زمانهم لا ضرر فيها، وهو يتكلم عن الغالب. فمثلا قال رحمه الله ويجوز،
قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق.
قسم الدرب إلى طريقين، طريق نافذ وطريق غير نافذ. النافذ يعني هو الطريق العام اللي نسميه احنا اليوم، يعني انت بيتك في الشارع الرئيسي الموجود على الطريق الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي عليه التجاري المفتوح هذا. فهنا هذا الطريق حق لزيد أو عمر أو لجميع المسلمين؟ ها مشايخ، لجميع المسلمين. فإذا كان الطريق نافذا فهو الحق فيه للجميع، يقوم عنهم بالنيابة الإمام. هذا الطريق النافذ الذي لا يملك الإذن وعدم الإذن هو من؟ الإمام. الطريق غير النافذ الحق فيه للجيران، يعني هؤلاء بينهم طريق استطراق لأربعة جيران فقط معزول في الداخل، الحق بينهم لا يعدوهم إن أذنوا وإن منعوا فيما يأتي. لكن ثمة أمور هو بناها بالجواز من غير استئذان، لأن العرف في زمانهم أنه ما فيها ضرر، فالطريق الكبير الواسع النافذ للطريق العام لا بأس أن تستطرق معه بابا، تفتح باب، لأنه هذا الباب هل يضر بالطريق العام؟ لا يضر، العادة للطريق العام يكون طريقا ماذا؟ فسيحا وسيعا، وفتح باب تحتاج أنت لتخرج على الطريق العام ما يضر. لكن لو فرضنا اليوم أنه في ضرر يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، يعني لأننا كنا نصيين مشايخ، المسألة تعود إلى مسألة ماذا؟ الضرر. قال رحمه الله لا إخراج روشن
وساباط ودكة وميزاب.
نعم، يعني يقول لك شوف، الروشن اللي هو بلكونة نسميها اليوم ولا الشرفة هذه، والساباط يعني هذا عنده معاذ عنده بيت يمين الشارع العام وبيت يسار الشارع العام، فراح من الدور الثاني مد له يعني ما استعمل الطريق أبدا، من الدور الثاني أخذ له شرفة طويلة كذا والفلة الثانية شرفة وجعل له جسر يعبر هو من سكن إلى سكن، يضر مين؟ يقطع الأكسجين عن المارة. ها مشايخ إيش المشكلة تحصل؟ الحقيقة مثل هذا إذا ما في ضرر لا بأس به، نعم لو كان نازلا ممكن السيارات المرتفعة تتضرر، ممكن يحصل فيه ضرر ممنوع، لكن لم يكن فيه ضرر فلا بأس. وافعل هذا يا عمر، خلنا نشوف إن شاء الله الإزالة والبلدية تأتيك يا عمر. هذا مشايخ الأصل إذا كان ما في ضرر أنه لا بأس به، لكن المذهب يمنع تخرج الشرفة، يمنع أن تجعل صابات يعني من الدار للدار دكة مركاز ممنوع، لأن كل هذا يؤذي ماذا؟ الطريق العام. ميزاب، طيب ميزاب مشكلة، الجار ليس لك أن تسقطه على جارك وليس لك أن تجعله فين تصرف الماء. ولذلك الميزاب حقيقة ابن تيمية يقول في كل عصر ومصر أن الميزاب يكون على الطريق وما أحد يمنع من ذلك، يقول حتى استئذان الإمام بهذا لا عصر له، وضعه على الطريق، أهم شيء ما يؤذي المارة، يعني ما يكون في محل معبر لهم في طريقهم، لكن إذا كان الطريق فسيح والدرب واسع لا بأس. على كل مشايخ اليوم في تنظيمات تحدد هذه الأمور، فالتنظيمات هي قائمة في الغالب على هذا المعنى، على دفع ماذا؟ الضرر وعلى الإذن، فهي قائمة على هذه المعاني. لكن لو فرض أنه هذه ما في تنظيمات قائمة تعود إلى هذه المسائل، تعود إلى مسائل الضرر والإذن عند وجود الضرر فيحتمله. الإمام ليس له أن يأذن بالضرر، لأنه الإمام نظره لنفسه أو لغيره، ها لغيره، وقلنا مرارا كل من كان تخيره المصلحة غيره فنظر ننظر ماذا؟ مصلحة. نسير سريعا مشايخ. نعم.
قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق.
أما في الدرب المشترك وإذا كان ملك الجار فهنا الملك لشخص مخصوص، إن شاء أذن وإن شاء منع، فإذا أذن لك جارك أن تجعل لك شرفة، تجعل لك صابات، تجعل لك دكة، تجعل لك ميزاب، الحق له لا يعدو لا بأس، وإن منع فله أن يمنع لأنه يتضرر بهذه الطرقات. والحقيقة مشايخ إذا كان في ضرر فإنه يزال، لكن كانت الطرق واسعة لا ضرر فيها والعرف جاري، إلا أكثر الناس أمام الدار تجعل عتب، تجعل سلم صغير، تجعل دكة صغيرة، إذا كان هذا العرف جاري فيه وما في ضرر ولا في يعني ضرب المارة ما في إشكال إن شاء الله، لأنه الإذن العرفي كالإذن اللفظي. نعم.
قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فالجار ليس له أن يضع خشب فوق جدار جاره إلا نحتاج للضرورة، أما إن لم تحتاج فليس لك. يعني ما يأتي إنسان يسمع هذا الحديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، تصحى من النوم تجد 4 صقالات وسيارات تنزل وتحمل فوق جدارك، إيش القصة؟ يقول لا يمنعنا جار جاره، هذا لا يمنعنا جار جاره إن احتاج، يعني أنت والجار البيت متلاصق فاحتاج تسقف طبيعي، أو تجعل لك مثلا تعال الناس الآن يضعون لهم السواتر، هذه السواتر إذا جعلتها على سور البيت الذي لك، أحيانا العامل يحتاج يثبتها على جدار الجار، يجعل جزء يعني من الحامل على جدار الجار، جدار الجار يتضرر ما يتضرر فيضرب عليه بعض المسامير لتثبيت هذا الساتر لا بأس، لأنه إذا احتجت أنت لجدار جارك وهو لا يتضرر وجب عليه أن يبذله لك من غير عوض، ولو كان جار مسجدا حتى لو الملاصق لبيتك جدار المسجد لك أن تسقف على جدار المسجد، أو كان مال يتيم لك أن تسقف على مال يتيم، هذا إذا احتجت، لكن ما تأتي بدون حاجة، عندك كراج سيارة في الداخل مثلا كراج السيارة فيأتي ويقول للفني هو عنده ساعة في الفناء، يقول لا عليك مدة الشراء هناك عند الجار وكذا، لا هنا لم تحتاج أنت، لكن الكلام إذا ماذا إن احتجت لتستسقيف عليه أو لوضع شيء عليه وابو هريرة كان أمير المدينة، يقول ما لي أراكم عنها معرضين عن هذا الأمر، والله لا أضعنا بين أظهركم. قيل يعني هذا الحكم، وقيل الذي يمتنع من أن يضع جار الخشبة على جداره أن أبو هريرة لأنه أمير يقول أحطه على ظهرك، وهذا حكم عام مشايخ، كل ما لا ضرر فيه على أخيك وأنت تحتاج يجب علينا بذله مجانا، مثل ما قال عمر لمحمد بن مسلم رضي الله عنه وارضاه لما أراد أحد الأنصار أن يسقي وما في طريق للماء إلا أن يمر ببستان محمد بن مسلمة، أو محمد بن مسلمة هو المدعي أنا نسيت الوهم مني، فلما أراد أن يجتاز بالماء ها لا لا غير عبد الله بن الزبير، محمد بن مسلمة ما رضي أن يمر الماء، يقول ما تمر من بستاني، مع أن المرور الماء من البستان يضر ولا ينفع؟ ينفع، لأنه إذا مر الماء من بستانك ليسقي جارك فمرور الماء هذا تغرس حوله تضع على الأشجار ينفعك ولا يضر ولا يضرك، فمنعه، فاشتكى لعمر رضي الله عنه قال والله لا يمرنه ولو على بطنك ولو على بطنك كما قال أبو هريرة أضع بين أظهركم، فهنا لا بأس أن يستعمله، فقال رحمه الله إن لم يمكنه تسقيف إلا به وكذلك المسجد وغيره، وإذا هدم
جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة.
نعم، هذه مسائل الاشتراك، الجيران إذا كان بينهم شيء مشترك يحتاجونه جميعا فإصلاحه عليهم جميعا، هم في عمارة واحدة وخزان أرضي واحد، الدينامو عطل، الدينامو هذا اللي يسحب الماء لشقة واحدة ولجميع السكن لجميع، فاتصل زيد على الجيران قال يا جماعة نحتاج نشتري دينامو ب500 ريال، فقال له إبراهيم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ما نحتاج جزاك الله خير، مشكلة فهمتم، وقالوا الآخر والله أنا ما أحتاج ماء الحمد لله، احنا هنا يجبر الجيران على هذا لأنه من مصلحة الجميع، حصل عطل في الكهرباء في السباكة يجبروا عليه جميعا، هذا لأنه واجب فهمتم، لكن ما ليس واجبا لا يجبرون عليه، يعني يأتي الشيخ إبراهيم يقول له يا جماعة الخير نبغى نغير الواجهة نبغى نجعلها بصورة أجمل، هذا يجب عليهم ولا لا يجب؟ لا يجب عليهم، هنا لا يجبرون، لكن إذا حصل خراب في الخزان في النهر يعني مجرى الماء الحين في المزارع إذا كان الماء ينزح من العين مثلا يخرج من العين الجارية، فإن الناس لهم قناة، يعني هذه البساتين هنا لهم قناة واحدة والبساتين التي هنا لهم قناة واحدة، فيأتي أحيانا في القناة هذه والنهر المجرى يكون فيه سدد من زرع من تراب، فيأتي أحد أصحاب البساتين يقول للبقية نريد أن ننظف الطريق حتى يأتينا الماء، يقول ما نحتاج، هم يحتاجون الماء يمتنعون، فإذا أجراه انتفع الجميع هنا يعود عليهم بالمال فهمتم؟ طيب إذا أجراه هم رفضوا هل ينقص من حق الشركة أو لهم حقهم معه؟ الحق باقي لهم لا ينقص، لكن يعود عليهم بالثمن، مثل قال الدولاب يعني اللي مثل بالمواطير مثلا الدينامو، إذا كان الحالة التي يرفع الحيوانات يقومون عليها الإبل أو نحو ذلك يجبرون على إصلاحها جميعا، والقناة الآبار التي يسقي بعضها بعضا يجب عليهم أن يقوموا على إصلاحها جميعا. طيب أنت ساكن في الدور الرابع وحصل الضرر في الدور الأرضي واجب عليك تشارك بالإصلاح؟ الحين هذه شقق تمليك وأن ساكن في الدور الرابع وحصل عطل في الدور الأرضي، ليس هذا مشترك بينكم، يعني ما ليس مثلا مجرى ما مشترك، مجرى ما مشترك يلزم الجميع، لا هذا في الدور الأرضي حصل عنده الحائط انهد، الحائط هو يستره لوحده ويستر الجميع، يستره بمفرده فهمتم، فلا يلزمك أن تكون ماذا؟ أن تكون شريكا، لكن لو كان هذا الحائط إن لم يبنه تأثرت أنت وأنت في الأعلى، هو سقط إن لم يبنه تأثر البناء وربما تضرر سكنك من أعلى، هنا تلزمه ولا تشاركه لأن المصلحة أن تتضرر بهذا الأمر، جدار مثلا سور سيسقط يقول له نساعد ونصلحه يقول لا يلزم، القاعدة كل ما كان واجبا على الجوار أو الشركاء لزمهم أن يقوم بإصلاحه، ومن امتنع فإنه يؤخذ من ماله ويعطر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.